بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء. هذا اللقاء هو الثاني من سلسلة تجارب، وابتدأت اللقاء الأول بالحديث عن بعض التجارب المتعلقة بالجيل الصاعد، وأيضا هذا العنوان وهذا اللقاء متعلق بتجارب مرتبطة بالجيل الصاعد، ولكن المحتويات بطبيعة الحال مختلفة. اليوم سأتحدث عن بعض ما خلنا نقول استفدت منه كثيرا في تطبيقه مع برامج الجيل الصاعد، سواء على أرض الواقع أو من الناحية الإلكترونية، وأحب أن أنقل يعني بعض ما رأيت فائدته ونفعه إلى الغير، لعل وعسى إن شاء الله أن يكون هناك قدر من الفائدة، خاصة وأننا نشهد تناميا في البرامج الموجهة للجيل، مع أننا للتو كنا نشهد نزولا وانحسارا في البرامج الموجهة للجيل. فالحمد لله هذه أمور مبشرة بالخير، وهذا الصعود في البرامج الموجهة للجيل يتطلب تجويدا واستفادة من التجارب وما إلى ذلك، ويعني أنا أيضا أستفيد من تجارب غيري، الآخر يستفيد من تجارب، وهكذا الكل يتكامل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أول نقطة سأتحدث عنها اليوم فيما يتعلق بالتجارب، نقطة عنوانها أهمية وضع الأهداف قبل بداية البرامج المتعلقة بالجيل، وضع الأهداف بأقسام متنوعة ومختلفة، وسأتحدث عن هذه النقطة لأنه حقيقة لمسنا طريقتها. أنا أتذكر أول ما فتحنا برامج الجيل الصاعد كان هناك سؤال، يعني السؤال طرح بين الفريق العامل في استعدادا لتلقي برامج الجيل أو لتلقي الطلاب، هل البرنامج الذي نريد أن نعمله برنامج نريد أن نصنع منه نخبة متميزة في الجانب العلمي، متميزة في الجانب الفكري، يراد منها أن تكون نافعة لغيرها، أو نريد أن نأخذ قدرا كبيرا من الشباب بمشكلاتهم الكثيرة ولو كانوا بعيدين، فنستصلح في هذه الفئة الشبابية من جهة يعني تخفيف بعض المنكرات الموجودة لديهم وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال إذا كان الجواب متعلقا بالناحية الأولى سيؤثر هذا في الشريحة التي تختارها، وسيؤثر في طبيعة البرامج الموجهة إليهم، وسيؤثر في مستوى الجدية الذي يكون في البرنامج. وإذا كان الجواب هو الآخر فهذا سيؤثر بنفس هذه الأمور. طبعا نحن جربنا الأمرين، أول ما ابتدأنا كان الترجيح للجانب الأول، ولا يزال يعني في كثير من البرامج المتعلقة بالجيل في ترجيح للجانب الأول، وليس هذا يعني الفكرة منه ليس هي عدم الوصول إلى أكبر عدد، وإنما الفكرة هي أنه كلما كان هناك تكثيف للجهد على فئة محددة فهذا معناه أنك في المراحل القادمة تستطيع أن تختصر كثيرا من المسافات بالاستفادة ممن كثف عليهم مثل هذا الجهد. وفي نفس الوقت جربنا تجربة يعني خاصة في التجربة الإلكترونية، كانت الأعداد يعني خلينا نقول بعشرات الآلاف من الطلاب، فكانت الشرائح متنوعة ومختلفة، ولكن هذه جاءت مرحلة ثانية. ما الذي أريد أن أقوله؟ الذي أريد أن أقوله أن تحديد الهدف من البداية كان مؤثرا في طبيعة العمل وفي طبيعة ما يقرر وفي طبيعة ما يقدم. هذه واحدة من التجارب المتعلقة بالأهداف. تجربة أخرى متعلقة بالأهداف وهي مهمة جدا، وهي ليست الكتابة التقليدية لأهداف البرنامج، وإنما عملناها بطريقة الهوية، يعني أخذنا مجموعة من المخرجات التي نريد أن يكون عليها الشاب من هذا البرنامج. أنا أتكلم عن برنامج تربوي ممتد لسنوات، ما الذي نريد أن نرى عليه الشاب بعد هذه السنوات؟ فكتبنا 6 أمور نريد أن نرى عليها هذا الشاب الذي يستفيد من هذا البرامج. هذه الأمور سميناها ملامح الهوية للشاب الذي نريد أن نستخرجه أو أن نخرجه من هذا البرنامج. ومن ملامح الهوية هذه 6، من كل واحد من هذه الملامح نستخرج الأهداف التفصيلية التي تحقق إيش؟ هذا المكون من الهوية. ثم من خلال الأهداف نستخرج المناهج التي تحقق هذا الهدف. يعني مثال، عندنا احنا سميناها الهوية السداسية، واحد من مكونات الهوية السداسية الهم الدعوي. الهم الدعوي، نريد للشاب ان يحمل الهم الدعوي، جيد؟ هذا الان مكون من مكونات الهوية. طيب ما الأهداف التفصيلية التي إذا حققناها تحقق لديه الهم الدعوي؟ هكذا نبدأ نكتبها 1 2 3 4، ثم ننظر في بعض المناهج التي تحقق مثل هذا الهدف. طورت هذه الفكرة لاحقا وصارت مكونة من أكثر من 6 مفردات، لكن هذا الإطار الذي يمكن توليد الأهداف الجزئية من خلاله هو من أهم الأمور حقيقة التي تفيد في تكوين البرامج، وليس فقط للجيل وإنما في تكوين البرامج بشكل عام. يعني مثلا لاحقا طورت، صارت بالنسبة لي شاملة لكل البرامج وليست فقط برامج الجيل الصاعد. فكل البرامج، أنا مثلا عندي واحدة من المكونات الكبرى فيها اللي هي مركزية التزكية. مركزية التزكية هذا مكون، لما أقول مركزية التزكية هذا مو هدف تفصيلي وليس مادة معينة اسمها مركزية التزكية، هذا هدف غائي، مكون من مكونات الهوية النهائية التي يجب أن يخرج منها الإنسان. طيب حين يكون هذا الهدف في بالي دائما، فكل مستوياتي أقول ما الذي يحقق هذه الغاية الاستراتيجية، ما الذي يحقق هذا الهدف الغائي بالنسبة لي. فنجي مثلا في واحد، هذا صار فعلا، نجي في واحدة من المستويات نقول الآن الحديث في هذا المستوى اللي هو مثلا فصل دراسي 3 أشهر 4 أشهر، هذا الحديث سيكون عن الجنة والنار. جيد. في المستوى التالي الحديث سيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن محبته واتباعه وإلى آخره. فهمت الفكرة؟ تتنوع الأهداف التفصيلية والموضوعات، وبطبيعة الحال تتنوع المحتويات والكتب بناء على الهدف الذي تريد الوصول إليه. هذه قضية الأهداف. ما الفائدة من تحديد الأهداف؟ ما الفائدة من رسم هذه الأهداف قبل أن تنطلق؟ طبعا بس قبل ما أقول الفائدة، هذه الأهداف قبل بداية كل برنامج، يعني كل فقرة برنامج اللي هي أقصد كل مرحلة فصل دراسي، نجتمع مع فريق العمل ونراجع الأهداف. يعني الآن مثلا إحنا مقبلين على الصيف، اليوم كان عندنا اجتماع لبرنامج الصيف المتعلق بالجيل الصاعد، كان الحديث الأساسي في اجتماع اليوم هو ما الهدف الذي نريد أن نحققه في الصيف مع الجيل الصاعد، ماذا نريد. يعني مثلا إحنا لدينا فكرة أنه في هذا الصيف نستقبل قدرا من خلينا نقول العدد الأكبر وشرائح أوسع. طيب ما الذي نريد أن نحققه من الأهداف مع هذه الشرائح؟ ما أتكلم الهدف الجزئي، وإنما في نهاية الصيف ما الذي نريد أن نكون قد حققنا. فهمتوا الفكرة؟ هنا أريد أن أنبه إلى تنبيه مهم جدا جدا ربما يغفل عنه من يشتغل في مثل هذه البرامج. ما هو الهدف؟ ما هي الفكرة؟ الفكرة أنه خلال الأهداف، أنا بالنسبة لي لا أضع الأهداف المتعلقة فقط بالطلاب، وإنما أراعي الأهداف التي أريد أن تتحقق في فريق العمل أيضا. يعني من الأهداف في بعض البرامج أن يزداد فريق العمل في رصيده في الخبرة والتجربة. فهمتوا الفكرة؟ يعني مثلا عندنا إحنا أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية، أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية عندنا فيها تقريبا 50 مربي ومربية. جيد؟ الآن ما أتكلم مشرف، مربي ومربي. والله هذه الأكاديمية أنا من أهدافي فيها هو أن تزداد خبرة هؤلاء المربين والمربيات. يعني دائما سأظل أرفض هذه الأكاديمية بمجموعة ممن يجرب فكرة التماس مع الطلاب في تربية إلكترونية. لاحظ أنا الآن عندي أهداف مع الطلاب، بس عندي هدف أيضا مع المربين. من الأهداف التي أراعيها أحيانا إنه مثلا إحنا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى بعد هذه السنوات وصلنا إلى فريق عمل جيد، أكيد يحتاج إلى تطوير وكذا، لكنه جيد فيما يتعلق بخبرته مع الجيل الصاعد. الآن أنا من أهدافي أن آتي بأناس مع فريق العمل فقط ليكتسبوا شيئا من خبرة فريق العمل. فهمتوا الفكرة؟ يعني الآن أي مرحلة جديدة أنظر إلى هاتين الدائرتين، دائرة متعلقة بفريق العمل وكيف يظل يتطور ويحافظ على أهدافه ومقاصده وكيف يمكن توسيعه أيضا، وهدف آخر بطبيعة الحال اللي هو الأساس المتعلق بالطلاب يعني ما الذي يقدم لهم وما إلى ذلك. فهذه حقيقة من التجارب التي يعني أرجو إن شاء الله أن يكون فيها قدر كبير من الفائدة. ما الفائدة من تحديد الأهداف؟ الفوائد كثيرة. من ضمن هذه الفوائد اختيار المناهج. يعني الآن أنت كيف تختار المناهج المتعلقة بالجيل، سواء بالجيل أو أي برنامج، أنت عندك مركز تربوي محضن أيا كان، أنت كيف تختار المناهج؟ هناك أناس يختارون المناهج، ما يختارون المناهج، يعني هناك أناس يحددون المناهج بناء على أنها كانت مقررة سابقا، نقطة بس. بس يعني هو الآن يسوي برنامج جديد مركز صيفي مثلا ولا أي شيء، إيش نأخذ مقررات، شوفوا إيش كان موجود سابقا مثلا فنحن نقرره، إيش عملوا اللي قبلنا فإحنا نعمل فقط. جيد، وهذه إشكالية حقيقة فيها يعني فيها قدر من الإعاقة عن تحقيق الأهداف. بينما إذا كانت الأهداف هي التي تحكمك فهذا معناه أنك ستظل تختار من المناهج ما يحقق هذه الأهداف، وهذه قضية في غاية الأهمية. هذه واحدة من الفوائد المتعلقة بالأهداف، وهناك فوائد أخرى. هذه الآن النقطة الأولى في التجارب المتعلقة بالجيل في هذا اللقاء الثاني. النقطة الثانية هي أهمية تطويع الإمكانات والعوائق لتحقيق هذه الأهداف التي أنت رسمتها. يعني لا يوجد برنامج يراد منه أهداف عالية إلا وتكون أمامه مجموعة من التحديات والعقبات. من الأشياء التي واجهتها حتى مع فريق العمل أنه ليس يعني أحيانا تجدها تصطدم بها مع بعض الشباب مثلا، أو يعني بغض النظر فرق العمل المتنوعة أحيانا تواجه إشكالية أنه إذا كان هناك صعوبة معينة في الطريق ابتعد. فإحنا نعمل برامج مفيدة وكذا، لكن هذه الفقرة مهمة ومفيدة وستحقق ثمرات ولكنها صعبة، الحل إيش هو؟ أبعدها. هذه مشكلة كبيرة برأيي، مشكلة كبيرة، وهي طبعا بالمناسبة حتى في أمور الحياة بشكل عام، الذي كل ما واجه مطب من مطبات الحياة كانت الوسيلة التقليدية التي يتعامل بها مع هذه المطبات هي الابتعاد عنها، فهذا لن يصل إلى ما هو عالي من الأمور. القضية هي كيف تطوع ما لديك من إمكانات وحتى تحاول أن تذلل هذه الصعاب لتحقق المراحل. يعني مثلا من الأشياء اللي مرت في هذه القضية اللي هي مثلا مناهج. احنا لما بدأنا برامج الجيل الصاعد ما انطلقنا من فكرة انه ما الموجود من المناهج فنختار منه فقط. صعوبة يعني قضية انه انت عندك اهداف معينة، والله الحصانة الفكرية للجيل، الحصانة الفكرية من فين تلقى لها مناهج مناسبة للجيل؟ يعني ليست متوفرة بالقدر يعني الوافي بحيث انك تختار فقط. بينما لو اردت كتابا في السيرة النبوية للجيل ستجد، لكن حصانة الفكرية انت امام جيل صاعد يواجه مشكلات فكرية خاصة اعمار 16 17 15. فأنا حقيقة من الأشياء التي انطلقت أو جعلتها أمامي في قضية ما يمكن أن يقدم للجيل ليس هو ما المتاح، وإنما الذي ينبغي أن يكون. وبما أنه ما الذي ينبغي أن يكون، بسم الله، يعني حاولت أني أنا مثلا أقدم مواد جديدة في للجيل الصاعد في هكذا سياقات. وبعد ذلك يعني مثلا قدمت مادة التفكير الناقد مثلا للجيل الصاعد. التفكير الناقد للجيل الصاعد أول شيء قدمتها مادة مرئية، الهدف منها كان إيش؟ الهدف ليس مجرد تنمية مهارات التفكير الناقد، وإنما كان الهدف هو تعزيز المناعة الفكرية لدى الشاب، بحيث إنه هو يكون لديه قدر من المناعة التي يمكن أن يعني يصد بها الإشكالات والشبهات. قدمتها مادة، بعد ذلك كتبتها كتابا، يعني الكتاب الموجود ليس هو تفريغ للمادة المرئية لتقدم، لا، كتبته كتابا، والمحتوى فيه مختلف، يعني فيه قدر كبير مختلف عما هو مرئي. الحمد لله الآن الكتاب مقرر ويستفاد منه، وأمس الحمد لله وصلتني ترجمته إلى اللغة الفرنسية أيضا، ويعني الحمد لله في استفادة. وهذه ستأتينا ربما بعد قليل، اللي هي أهمية أن يكون لديك فكر أثناء القيام بهذه البرامج في ما الذي يمكن أن يستفيد منه غيرك مما تقدم. الآن مثلا هذه المادة، هذه الجلسة تجارب، هي جزء من فكرة يعني الاستفادة. حقيقة من بداية البرنامج وكان عندي هاجس هو كيف يستفيد الآخرون من بعض المكتسبات، لأنه أنا مثلا أستفيد من تجارب الآخرين في أشياء أخرى. إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نجحنا في جانب معين، أريد للآخرين أن يستفيدوا، وكانت هذه يعني دائما في البال، إلى أن الحمد لله بعد ذلك انتقلت إلى نقطة، أو يعني خلينا نقول انتقالات كبيرة ربما سيأتي الإشارة إلى بعضها. إذن إيش اللي جالس تتكلم عنه الآن؟ إيش النقطة الثانية؟
تطويع
الإمكانات وتذليل العقبات قدر المستطاع، بحيث ضربت مثلاً الآن بإيش؟ بالمناهج. إذا لا ما في مناهج مثلاً تحقق ما أريد، خلاص سوي مناهج. طيب لما أجي أسوي المناهج ما أركز على القوالب الشكلية، كيف نقدم منهجاً فيه ألوان مناسبة. يا عمي هذه شغلات يعني من بعدين، أنت الآن أهم شيء المضمون تقدم. والله الحمد لله قدمت المضمون، وأحياناً أجلس فوق الطاولة والمكتب تقدم سبورة صغيرة والأمور تمام، يعني ما يحتاج الواحد يقول يصعب الأمور عليه حتى يحقق أفضل. طيب نبغى نسوي برنامج صاعد بس ما عندنا كاميرات، ما تسوي برنامج يعني؟ مو لازم تصور يا أخي، مو لازم تصور برامج الجيل، ما عادي يعني. سوي، أهم شيء الفكرة في اللب الذي تحاول أن تحققه. كان من المشكلات اللي واجهناها وكانت تتطلب قدرا من التطويع إشكالية العدد. إشكالية العدد يعني لما بدأنا البرامج هنا على أرض الواقع في المحضر التربوي، محدود المكان، المكان محدود والمساحة ما تحتمل أعدادا كبيرة. طيب الحمد لله جربنا أشهر سنة، الأمور تمام والناس مقبلة والطلاب استفادوا والآباء يعني وفي إقبال، بس ما نقدر نستقبل العدد. فهناك حلول معينة، لكن واحدة من الحلول اللي فكرنا فيها هي فكرة أنه إحنا نتيح خيار إلكتروني للطلاب، بحيث أنه نفس ما يدرس الطلاب هنا ومع تطوير معين يكون هناك فرصة للجيل الصاعد. وبالفعل جاءت فكرة أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية. طبعا وافق ذلك أنه أصلا مقترح جاء من واحدة من الأمهات، أرسلت رسالة أنه إحنا شايفين بعض الحلقات اللي تقدموها للجيل الصاعد وهي مفيدة وكذا، طيب الذي لا يستطيع أن يأتي أو يكون هنا كيف ممكن يستفيد من مثل هذا البرنامج؟ لماذا لا تنشئون شيئا إلكترونيا؟ أنا أذكر أني أرسلت للشباب في فريق العمل، أرسلت لهم رسالة هذه الأم، قلت لهم شباب المشروع القادم هو أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية. كان هذا يمكن قبل سنة أو يمكن 9 أشهر أو حولها من الإنشاء. أول ما بدأت كورونا وصار في جلوس في البيت وكذا، قلنا خلينا بسم الله هذه فرصة مواتية لنفتح أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية. وبالفعل يعني كان في رمضان، تعرفوا يا كورونا قبل رمضان بشهر أو شهرين، في رمضان أذكر أنه يعني في واحدة من الليالي العشر الأخير كتبت كذا التصور عن أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية. اجتمعنا مع بعض الشباب بسم الله بعد رمضان يمكن بشهر أو نحو هذا أطلقنا أكاديمية الجيل الصاعد الإلكتروني. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أقل من شهر سنخرج الدفعة الأولى من أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية يعني بمختلف مساقاتها، والحمد لله هي تجربة ثرية جدا، لعله يعني يكون لها حديث خاص اللي هي أكاديمية الجيل الصاعد الإلكتروني. لكن الفكرة إيش؟ الفكرة أنه طب لما أنت تفكر أكاديمية للجيل الصاعد هناك عقبات. ليش؟ لأنه أنت ما تتكلم عن مثلا مدرسة وشيء إلزامي الطالب يحضر إلزاما، يحضر في هذا الأم تصحي لازم عشان يحضر المادة عشان عنده اختبار عشان، لا أنت تتكلم عن برنامج اختياري، تتكلم عن برنامج اختياري جيد. فأنت تواجه يعني عقبة أنه كيف ممكن، هل الناس ستقبل على هذا البرنامج أو لا. الأمر الآخر أنه إحنا فكرنا أنه يكون هناك سياق تربوي داخل الأكاديمية الإلكترونية وليس فقط تعليمي، وفكرنا أنه يكون هناك مساق خاص لقضية البرنامج التربوي. وبالفعل أكثر العدد في الأكاديمية هو سياق تعليمي وفيه جزء تربوي، وفي هناك مساق من المساقات التركيز الأكبر فيه على قضية الناحية التربوية. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أزعم أن التجربة قد نجحت بشكل كبير في تحقيق الناحية التربوية الإلكترونية، وهذه الصعوبة في الموضوع، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله أعتبر أن النتائج أكبر مما كنا نؤمل ونتصور بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفكرة، فكرة أن لا تضع أمامك عقبة أو تحدي معين تجعله عقبة غير قابل للاجتياز، غير قابل للاجتياز، وإنما يسعى الإنسان لأن يطوع قدر المستطاع الإمكانات ومما يعين على ذلك كما ذكرت قبل قليل أن يتعلق باللب ويترك الحواشي والشكليات. يترك الحواشي والشكليات. بعض الناس يظن أنه ما يقدر ينشئ مشروع إلا لازم تكون فيه ميزانية ضخمة. جيد؟ وأنه إذا توقفت هذه الميزانية فإنه البرامج ما يمكن أن تنشأ. وهذه الفكرة غير صحيحة. غير صحيحة. البعض يعني البعض لا يتصور أن تنشئ مشروعا ناجحا كبيرا وأنه ما في ميزانية. أنا أتذكر أول ما أنشأنا صناعة المحاور وأطلقناه وسجل فيه الآلاف الميزانية كانت صفر مكعب. صفر صفر يعني مو ما في يعني. جيد؟ وما هو يعني ممكن الإنسان يكون في خيارات. وفكرة أنه ما حد يشتغل معاك إلا لازم يأخذ رأت ممكن يا أخي يجي ناس متطوعين ويكونوا جيدين. ممكن الإنسان ما بس هذا طبعا يتطلب أنه الإنسان يكون بالفعل هذا مشروع الذي يعيش لأجله. أما إذا الواحد عنده شقين في ذهنه شق مكسب تجاري وشق تربوي فأكيد أنه ما راح تزبط إلا لازم يكون في يعني إمكانات معينة أو يعني كافية. طيب هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي أود التحدث عنها هي نقطة الصبر. انت هذا وانت ما شفت كل شيء. والله ما شفت المشاكل عشان تقول الله المستعان. طيب الصبر حقيقة يعني فعلا أنا أود أن أتحدث عن هذه القضية لأنه بالفعل لو أن الإنسان لم يجعل الصبر يعني مصاحبا له مصاحبة حقيقية لم استطاع أن يحقق شيئا. مستحيل. والصبر المتعلق بالبرامج المتعلقة بالجيل وحتى يعني غير برامج الجيل له متعلقات. المتعلق الأول الصبر المرتبط بالطلاب وهذا له أقسام. في شيء متعلق بتحقيق الثمرة الصبر على تحقيق الثمرة. أنت ممكن تمشي مع طالب وتعطيه محاضرات ودروس وبرامج و إلى آخره وبعدين ما ترى الأثر الكافي عليه. ما ترى الأثر الكافي عليه. جيد؟ البعض يظن أنه إذا ما رأيت الأثر الكافي مباشرة السبب الوحيد أنك أنت غلطان. مو شرط. قد يكون أنت قدمت له كل شيء ولكن الله لم يكتب له الهداية ولم يكتب له الانتفاع. قد يكون هناك موانع معينة عوائق معينة. إذا كان الإنسان لا يريد أن يصبر أو ليس مستعدا أن يصبر على تحقيق الثمرات فلا يفتح برامج ولا ينطلق. أصعب شيء من الأمور التي تتطلب الصبر في أو من أصعب الأمور ما يتعلق بتربية الإنسان. يعني ما المشاريع المتعلقة بالإنسان واستصلاحه وتزكيته وتربيته وتنميته هذه من أصعب المشاريع على الأطلاق وهي من أكثرها ما يتطلب الصبر. أحيانا تبذل له كل شيء ثم تجد أنه غير مبالي غير مبالي غير مهتم. أحيانا قد يعني تسير معه سنوات ثم ترى منه بعض الزلات والأخطاء فتقول يعني ماشي إذا كان خطأ عبارة عن زلة معينة ماشي بس أحيانا خطأ ما يحتمل. يعني فأحد أمرين يا أنك تقول الله ما أدري إيش اليوم اللي تعرفت عليكم فيه تمام وتقول لهم مع السلامة وتمشي أو أنك يعني تصبر. والصبر هذا مو معناه أنك أنت مثلا ما تعمل بعض العقوبات أو شيء لكن لابد من الصبر. من الصبر الذي يعني الذي خلينا نقول رأى الإنسان أثره وهو مهم جدا الصبر حتى على من يشتغل معك ويعمل معك. يعني أنت الآن تشتغل مع فريق هذا الفريق ليس دائما يحقق الدرجة التي تريد ليس دائما يفهم أبعاد ما تريد من المواد ليس دائما كذا إلى آخره. فالإنسان إذا وضع عنده هدف أنه هذا الفريق العامل هو أصلا يتطور مع الوقت ويزداد خبرة مع التجربة و إلى آخره ف يعني يحاول توسعة البال قدر المستطاع. ما في مانع أنه هو يعني إيش يعطيهم يعني شيء هنا ولا هناك لكن حقيقة يعني وبدون خلينا نقول استطراد قد يخل الصبر أمر مركزي جوهري في سياق تربية الجيل الصاعد جوهري. يعني إذا ما كان عندك استعداد أن تمود في التحمل ورؤية الآثار والنتائج وتصبر على الأخطاء، فيعني هذا مجال لا يمكن أن يعني تحقق فيه الثمرات إلا بالصبر الكبير. أنا ما أتكلم عن الصبر اللي هو أنك تتعب مثلا في الإشراف وتتعب في الرحلات وتتعب، هذا صبر معروف يعني، لا أنا أتكلم عن الصبر طويل الأمد على رؤية الثمرات، على المواقف الصعبة، على الأخطاء، على إلى آخره من الأمور. أنت ممكن تفاجأ أنه إنسان ترى فيه حتى آثارا حسنة ويستفيد منك إلى أبعد مدى ويحقق كل شيء، بعد مثلا فترة يجي يقول لك والله أنا مثلا يعني تعبت ولا كذا ولا يعني إذا أخذت الموضوع بظاهره ستقول هذه خيبة أمل، يعني أنت اللي تعبان فيك وأنت اللي كذا. وإذا وسعت بالك قلت يا عمي طيب يلا خلينا نتكلم شوف إيش الموضوع، يمكن في عقبة معينة، وتحل المشكلة ويرجع يتنفس من جديد وينطلق مرة أخرى. هذه القضية تتطلب حقيقة اهتماما كبيرا. إيش الذي ما الذي يعين على تحقيق الصبر في هكذا مجال متعلق بتربية الجيل الصاعد؟ مما يعين على تحقيق الصبر في هكذا مجال أن يدرك الإنسان أن هذا المجال ليس سريع جني، الثمرات فيه ليست قريبة. أنت سترى بعض الثمرات لكن الثمرات الحقيقية التي تؤمنها ليست قريبة. تدرك، لابد تفهم وأن تدرك أن استصلاح الإنسان وأن التعامل مع النفس البشرية من أصعب ما يمكن أن يكون. إذا لم تدرك هذا فلن تستعد للصبر، لن تستعد للصبر إلا إذا ما كنت تتعامل مع الطلاب على أنهم نفوس بشرية فيها الحب والرضا والكره والإقبال والإدبار والزعل والغضب والإغلاق والإلى آخره. إذا كنت تتعامل مع أعداد وكم واحد حفظ وكم واحد طلع وكم واحد مدريش، هذا الأمر سهل جيد. أما إذا كنت تتعامل مع نفوس بشرية ويكون الهدف هو تزكيتها وتربيتها، فلازم تعرف أنك داخل في مجال صعب جدا يتطلب الصبر. هذا أول ما يعين على الصبر. الأمر الثاني هو علو الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وهذا أعظم هدف اللي تكلمت عنه قبل قليل، هو استصلاح النفوس لتكون منقادة لمعاني الوحي وعاملة به بمقتضاه ونافعة للإسلام والمسلمين. حين يكون هذا الهدف هو الذي تنظر إليه، فإن ما دون ذلك وما يكتنف الطريق من مشكلات ومصاعب فإنه يسهل في مقابل علو الأهداف التي يريد الإنسان أن يحققها. هذه النقطة كم؟ النقطة الثالثة. النقطة الرابعة موضوع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل والدعاء. حقيقة يعني أنا أثناء التجربة مع الشباب في الجيل الصاعد وكذا لم أنفك عن الاستحضار الدائم من أنه ليس بيدك، ليس عليك هداهم، ليس بيدك أن يعني إنك إذا عملت كذا ستتحقق هذه الثمرة. تعبت معاهم معناه قطعا سيستفيدون، أديت الدرس بأفضل طريقة معناه قطعا سيستفيدون، قدمت هذا الكتاب النافع معناه قطعا سيستفيدون، ليس قطعا. وإنما يعني الإنسان يحاول دائما أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويستعين به ويستهدي به في تحقيق الثمرة المرجوة. وكلما كانت الاستعانة دائمة فالإنسان يعني يرجو أن تكون البركة يعني كبيرة. وحقيقة أنا لا أستطيع أن أعبر عن مقدار ما رأيت من أثر الاستعانة بالله والتوكل عليه والدعاء فيما يتعلق بتربية الجيل. وهذا يعني الإنسان يستحضره في مواطن كثيرة، أحيانا حتى من باب يعني خلنا نقول تسهيل بعض الأمور. يعني أحيانا مثلا يكون في رحلة فيها عدد كبير من الطلاب وفيها سفر بعيد وأنت على عنقك المسؤولية الكاملة لكل هؤلاء الطلاب جيد، ويكون في مصاعب كثيرة، فالإنسان يستحضر قضية الدعاء والتوكل على الله قبل مثل هذه النشاطات الصعبة الكبيرة، حتى يعني أول شيء الحفظ والرعاية، والشيء الثاني أن تحقق مثل هذه البرامج ثمرتها. الأمر الثاني يعني أحيانا يستغلق علي بعض الطلاب، وهذا جربته يعني حتى أحيانا تكون مدة طويلة وأحيانا تصل معهم إلى مرحلة أنه يعني تشعر أنه يعني لماذا تفعلون هكذا، وأنت تكون أعطيتهم أشياء كثيرة جدا وكذا، ثم تجدهم يعني يقصرون في أشياء كبيرة. أنا أذكر مرة حصل مثل هذا قبل مدة، وكان الموقف بالنسبة لي شعوريا صعب جدا. فأنا أذكر أنه يعني لو كان على شعوري كان قلت لهم السلام عليكم والباب يوسع جمل ونشوفكم على خير. لكن حقيقة أذكر كان يعني كان الذي فعلته وكان يعني خلنا نقول ضغطت على نفسي فيه أن دعوت الله سبحانه وتعالى لهم، أنه رجوت أن الله سبحانه وتعالى يعني يهديهم ويصلحهم. وسبحان الله رأيت أثر هذا، رأيت أثر هذا بشكل واضح ويعني سريع سبحان الله بعدها، في كيف أنه انعكس، يعني رأيت تغير واستغربت حقيقة من هذا التغير الذي حصل. ويعني أحسنت الظن بالله أن يكون هذا من عون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. الفكرة هي أنه الإنسان أحيانا يظن أنه حين يسير مع الطلاب ومع الشباب وفي البرامج وما إلى ذلك، يظن أنه بقدر تجويده لما في يديه وبقدر الممتلكات والإمكانات والخبرة فإن النتائج ستكون حتمية، وينسى أن هذا الذي يفعله هو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والنتيجة التي يرجو تحقيقها هي هداية من الله. كما قلت لكم، إذا كانت القضية مجرد زيادة أعداد حفاظ، زيادة أعداد كذا، فهذه أحيانا النتائج تكون حتمية. يعني أنت عندك برنامج محدد، هو يجي ساعتين يخلص كذا ويمشي. أما إذا كان الهدف هو استصلاح النفس البشرية لتزكو بهذا الدين وتصلح به ثم تعمل على مقتضاه، هذه الثمرة اسمها هداية. وهذه الهداية ليست بيدك، ليست بيدك أنت المربي، ليست بيدك أنت المدرس. وبالمناسبة هذا الكلام موجه للآباء أيضا مع أبنائهم وبناتهم. أنت إذا كانت القضية أنه ينجح في المدرسة، فهذا النجاح له أساليب تؤدي نتائج حتمية بإذن الله، يعني صح ولا لا؟ أنت تجيب له درس، تسوي له درس خاص مع مدرس متقن، إلا إذا كان عاد يعني غبي بزيادة، فهذا يحتاج له أساليب ثانية، ممكن يعني تخليه يشتغل شغلة مهنية وما تقول تغصبه يعني. لكن ممكن أنت تجيب مدرس معين أو كذا يحقق هذه النتائج، انتهينا. لكن إذا أنت كأب أو أم تريد الصلاح لابنك أن يكون صالحا، أنت لازم تتعب كثير، ولكن تفهم أن هذا الصلاح الذي ترجوه اسمه هداية، أو لن يكون إلا بهداية من الله سبحانه وتعالى. إذا أنت اشتغلت مع برامج مع الجيل الصاعد، مع طلابك أيا كان، وأنت تستحضر هذا المعنى أن الثمرة التي ترجوها من حيث التزكية والصلاح هي هداية من الله، هذا يخليك أولا عصي على الانكسار أمام إيش؟ عدم تحقيق ثمرات. جيد؟ فلنفترض أنك فعلت وفعلت وفعلت، ثم يعني كانوا إلى ما كانوا، يعني نقول كيف ما كانوا من التقصير. إذا أنت فعلا تدرك أنك قدمت ما عليك وكنت مخلصا مستعينا بالله مستهديا به، فأنت تدرك أنك لم تخسر، لم تخسر. نعم لو تحققت الثمرة فهذا إن شاء الله أعظم في الأجر وأكبر في إسعاد النفس والسرور والانطلاق أكثر، لكن لو لم تتحقق فأنت لم تخسر. جيد؟ لكن الثمرة الأهم هي ما هي؟ الثمرة الأهم هي أنك وأنت تسير في البرامج، قبل ما تقدم جلسة مع الجيل، قبل ما تقدم درس معين، قبل ما تمشي معهم رحلة، قبل ما يعني تحاول أن تقدم شيئا تربويا، تتذكر أن تحقيق الثمرة وإبلاغ ما تريد إبلاغه وإنفاذه إلى صميم القلب والنفس إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فهذا يقودك إلى ماذا؟ يقودك إلى التوكل، الاستعانة، الدعاء الدائم أنه يا رب يعني هذا ما أريد تحقيقه، أسألك اللهم العون، أسألك كذا إلى آخره. هذه حقيقة قضية مهمة جدا في سياق سياق التأثير الدعوي عموما، سياق التأثير الدعوي عموما. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للقبائل، اللهم اهدي دوسا، اللهم كذا، اللهم كذا. وتجد أن يعني أن الآثار تتحقق هذا فضلا عن الدعاء على المعتدين والمجرمين وما إلى ذلك. أختم الكلام بنقطة أخيرة. كم نقطة أخذنا إحنا؟ أخذنا 4 نقاط، هذه الخامسة الآن. الخامسة أنا حقيقة ذكرت، أنا كنت مفترض أفردها لكني ذكرت بعض تفاصيلها سابقا، لذلك سأجمل القول فيها. ما هي النقطة الخامسة؟ وهي من التجربة التي استفدت حقيقة، أو يعني أود أن يستفيد منها الآخرون كذلك، قضية الاهتمام الدائم بتطور مستوى فريق العمل، والتركيز على المربي مع المتربي وليس المتربي فقط. هذه ذكرتها أنا قبل قليل في أهداف وكذا استطرادا، لكن الآن أريد أن أفردها كنقطة حتى يعني تبقى لها أهميتها. لذلك أنا مثلا الآن البعض مثلا يراسلني من جهات يعني معاهد معينة كذا، مدارس يريدون أن يعملوا شيئا تربويا. أحيانا يجيني شخص، وهذا حصل يعني، يريد أن ينشئ مشروعا ضخما تربويا، مدرسة أو شيء أو كذا. فأحيانا التفكير مباشرة أنه إيش المناهج. أنا دائما أحاول أوجه الدفة إلى أين، من المربون الذين سيعملون، إيش مستوى. أن طيب أول شيء تشتغلوا على المربين قبل ما تشتغلوا على المتربين. فكرة أنه نرجع لنفس الهدف، هل أنت عندك مادة خام علمية تريد أن تنزلها كما هي في صدر الطالب؟ هذه أمرها سهل، هذه تجيب لك موظف من أي مكان يقدر يمشي هذه الأمور. ولا تريد إنسانا يستصلح هذه النفس البشرية؟ إذا ما كان هذا الذي يستصلح النفس البشرية هو لديه الوعي الكافي بذلك، ولديه المعرفة، ولديه الاهتمام، فهذا يحدث الخلل. لذلك العناية بقضية المتربين. لذلك أنا مثلا من الأشياء التي أسعى لها أنه بين فترة وفترة مثلا اجتمع مع فريق العمل، و يعني هذا كررته أكثر من مرة، نعمل لقاء فقط الحديث فيه يكون عن المقاصد. يعني اتذكر مرة كان اللقاء، نسيت ايش اسمه، لكن يعني المهم مقاصد المعنى التربوي او مقاصد البرامج او شيء هكذا، مقاصد بس. هذه المقاصد للتذكير انه انت الان في تفاصيل، عندك درس هنا وعندك برنامج هنا ورحلة هنا ونشاط ترفيهي هنا وكذا، هذه اسمها تفاصيل. المقاصد وين؟ وين وين الهدف النهائي؟ وين تبغى؟ تذكير الدائم. قبل فترة ايضا عملنا اجتماع تكلمنا فيه عن يعني مرحلة زمنية قادمة ليست قليلة، في ما الأهداف التي نريد أن نحققها في هذه الفترة، ويعني من أهم ما يدخل في ذلك هؤلاء الشباب، الجيل، البرامج، ما الذي ينبغي أن يحقق. لما يتم العناية أو الحرص بتذكير فريق العمل بهذه المعاني الغائية والمقاصد، فأنت تحافظ على خلينا نقول أهم جزء في الدائرة، في دائرة خلينا نقول السياق التربوي والتعليمي وتنشئة الجيل بعد توفيق الله ومدده وعونه وهدايته. هذه النقطة مهمة ومركزية. وأنا برأيي التركيز يعني لا يمكن إنجاح تجربة متعلقة بالجيل الصاعد دون أن يكون القائمون أو أن يكون من يقوم على هذه العملية هم في أنفسهم قد تربوا، وهم في أنفسهم على صلاح وعلى صدق وعلى إرادة العمل. ليس بالضرورة أن يكون مستواهم التربوي متقدما، خاصة إذا المجموع يعني فيه مستوى ضبط معين. يعني المستوى التربوي أنا أقصد اللي هو التربوي التخصصي جيد، يعني مو لازم يكون ما يشتغل معاك أحد إلا وعنده خبرة تربوية عالية، مو لازم. لكن المهم واللازم هو أن يكون في إدراك للمقاصد، وفي صدق في الدخول في هذه القضية، وفي أهلية وقابلية للتطوير. ولذلك يعني من ينشئ برنامج تربوي للجيل الصاعد، أنا برأيي يعمل برنامجين، برنامج للجيل وفي نفس الوقت برنامج للمشرفين على الجيل. هذا برنامج المشرفين على الجيل يكون في مواد معينة يطور بها مستوى المشرفين دائما. وهنا فقط ملاحظة، ربما يعني الكثير يعمل هذا أو البعض يعمل هذا، ولكن مع الأسف يتم التركيز فيه على الجانب المهاري فقط. أحيانا أنه نبغى نطور الفريق العمل، يلا دورات إدارية، دورات مهارية، دورات تقنية، دورات كذا كذا إلى آخره، وهذه مفيدة، ولكن الجوهر واللب هو فيما يتعلق بترسيخ المبادئ والمقاصد والمعاني الكلية التي يراد أن تحقق وتنمى في الطلاب. هذا مرور سريع في هذا اللقاء بهذه النقاط الخمسة المتعلقة بالتجارب. وحتى لا يعني يطول الحديث عن الجيل الصاعد، هناك تجارب أخرى، فسأنتقل في اللقاء القادم بإذن الله إلى عنوان آخر في التجارب ليس متعلقا بالجيل الصاعد. يعني أكتفي بهاتين الحلقتين، ثم بعد ذلك إن شاء الله لو كان هناك في استدراكات أو شيء ممكن يعني يتم تناولها في يعني وقت آخر. طيب، الله يعطيكم العافية يا من حضرتم في البث. ممكن ناخذ يعني سؤال أو سؤالين فقط إذا في أحد عنده مشاركة، وبعدين يعني بعدين نغلق المجال، يعني ليس متاحا جدا حقيقة لموضوع الأسئلة. طيب، صلي اللهم على نبينا محمد.